إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عشان نواصل كتاب فتح المجيد، وقفنا عند الباب اللي هو قال باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ يعني برضو هو مازال بيتكلم في مسألة الشرك، خطورة المسألة الحقيقة عظيمة. قد يسأم البعض أو يشعر بالتكرار أو الملل، بس في حتى وقع من الناس مفروض تبقى واضحة عند طالبة العلم أو طالب العلم، أنه الاختصار يدي ثقافة ويدي معلومة، لكن البيان والتوسع والإعادة بتثبت المسألة في العقل وفي القلب. ودي الحتة اللي وقعت من الناس دلوقتي، يعني الناس دلوقتي مش هتسمع حاجة طويلة ولا حاجة فيها إعادة أو بسط في القول، عايزة بسرعة يلا مقطع 5 دقايق 10 دقايق، لو طولت نص ساعة مش عايزين يسمعوا. كل ده ما يحصلش علم، كل ده ضد العلم. العلم ليه طريقة في التحصيل وليه طريقة في الثبات. فاللي عايزة تحصل علم أو تثبت في العلم في طريقة، اللي عايزة تاخد كده على الطياري معلومات مقطع 3 دقايق ومقطع 5 دقايق ودرس نص ساعة، ده ما يحصلش علم. دي ثقافة كده، زي ما تقري حاجات عن الطب مثلا فيجي لك مقطع في دقيقتين بيحكي لك معلومة طبية، الخضار ده مش عارفه فيه فيتامينات ايه والفاكهه فيها ايه والمرض ده علاجه ايه، حاجات كده على السريع. لكن عمرك ما تبقى دكتور، صح؟ اللي عايز يبقى دكتور عايز يبقى طبيب، ينفع يبقى عباره انه بيسمع مقاطع 3 4 دقايق من عن مره عن القلب ومره عن الضغط ومره عن الاكل المفيد ومره، يعني هل المقاطع اللي فيها معلومات طبيه دي تخليه طبيب في يوم من الايام؟ مستحيل. لو قعد 1000 سنه يسمع مقاطع مش هيبقى دكتور، اكيد احنا متفقين. لكن هيبقى عنده ايه؟ ثقافه. هيقول لك والله ده انا عرفت الفاكهه دي مهمه بتعمل مش عارفه ايه، وعرفت انه الضغط العالي بياخد مش عارفه ايه فينزل الضغط، واللي عنده صداع. ثقافه. لكن هل يعرف يشخص او يبقى طبيب او بقاله قدم في الطب؟ مستحيل. وكذلك العلم، في اصول في تحصيل العلم وفي اصول في ثبات العلم. الاصول دي مش واضحه عند الطالبات اكترها، لا الاصول هي معروفه ولا طريقه الثبات معروفه. وعشان كده اللي انا شايفاه اللي هو التنطيط من مجلس لاخر وضعف الاقبال على الحاجه العلميه، كل دي مظاهر ان مفيش علم. اي حاجه تبقى فيها يلا دردشه وكلام ومشاكلنا تبقى بالضرب وبالالاف، اي كلام في علم يبقى مفيش، كل دي علامه ان انا ما بحصلش العلم. فالعلم له اصول في التحصيل وله اصول في الثبات، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوصلنا. فهنا الامام فاهم الكلام ده فبيكلم طالب علم او بيكلم الناس اللي عايز يثبت عندهم معلومه، فاعاد بعض الابواب او كررها بشكل مختلف عشان يثبت الكلام عند المسلمين، لانها قضيه خطيره جدا، قضيه الشرك. اصلا اخرج من الشرك اخرج من الاسلام، دي اعف الشرك يعني كفر يعني خلود في النار، الموضوع يستحق. فهنا ذكر مساله التغليظ عند اللي عبد الله عند قبر صالح، منع ان في ديننا ان حد يقف عند القبر ويعبد ربنا في المكان ده، يعني ما ينفعش يدخل في مكان في قبر ويصلي ويعبد ربنا في المكان ده. فهو بيقول هنا اللهم اللي عبد بقى صاحب القبر نفسه اللي قال وديني وارزقني وشفيني يبقى ايه؟ فده استفهام طبعا الانكار اللي بيحصل. هنا في بدا المصنف صدر الباب حديث صحيح في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها ان ام سلمه ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يا الله، ليه؟ لأنه جمع بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. أم سلمة لما راحت الحبشة الهجرة الأولى للمسلمين، بعض المسلمين هاجروا الهجرة الأولى للحبشة لما وقع عليهم الاضطهاد من قريش في مكة، فشافت اعجبها منظر كنائس، ما طول عمرهم بيتفننوا النصارى في الديكورات وفي الحاجات اللي هي خاصه بالكنائس، فلقت الشكل جميل جدا وكنائس عجيبه فعجبها الشكل، جايين خارجين بيئه صحراويه ما فيهاش حاجه، ويعني ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حاجه، الارض تراب ورمله ومفيش. فلما قالت له ان هي اعجبت بهذه الصور بينها انه دي مشكله كبيره جدا، وما تلتفتيش للشكل الظاهر، لان دول كان عندهم لو راجل مات صالح حد من الصالحين يبنوا على قبره مسجد، يبنوا على قبره مسجد. هنا كان يقع بعض الاشكال عند طالب العلم في البدايه، ازاي يبنوا على قبره مسجد والرسول صلى الله عليه وسلم بيخبرها عن اقوام السالفه لامه الاسلام؟ لا، المسجد هنا معنى ده لغوي، والمعنى اللغوي المسجد اللي هو مكان العباده، سواء بقى كانت كنيسه، سواء كان بيع، سواء كان معبد، سواء يعني مكان وتقام فيه العباده يقال عليه مسجد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. مسجدا وطهورا يعني ايه؟ يعني مكان اصلي فيه، اي حته ايما عبد ادرك الصلاه فليصلي. ده معنى الحديث اللي يعني النبي صلى الله عليه وسلم باين فيه ان كلمه مسجد يعني محل العباده، المكان اللي بيقام فيه العباده. فقال: بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه الصور. بنوا المسجد وبدأ بقى الصور اللي انت شفتيها اعجبت بيها قوي دي في الكنيسه. قالوا لها: دول شرار الخلق عند الله. ليه؟ لانه جمع في اتنين، القبر والتماثيل، الصور، كل الصور عندنا في ديننا في شرعتنا محرمه. محرم ان انا اعمل تمثال او ارسم صوره، او بقى اختلاف العلماء في العصر الحديث اللي احنا فيه على التصوير بقى، اللي هو الكاميرا هيجي قدام، هو يتكلم على التصوير قدام الشيخ. بس يعني عايز اقول ده الفتنه، والقبور الفتنه، فتنه القبور ماساه. ماساه 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 يعني حقيقه. شيخ الاسلام ابن تيميه بين انه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد القبور. ليه؟ ايه السبب ان هو نهى النهي ده؟ لانه يعلم النفوس، والله اخبره واعلمه بحال النفوس. والانسان لما قلبه يتعلق بالشخص اللي هو على القبر ده ويصلي عنده، الاول هيبتغي يعني بركه المكان وانه ممكن يكون في كذا، ومع الخطوات يطلب يوصل يعبده زي ما عبدوا قوم نوح الصالحين. فاكرين قلنا انه عملوا تماثيل على اشكال الصالحين وسموها باسمائهم، والاول كان بس عشان يذكرون بالله، ومع خطوات الشيطان وصل هم عبدوا الاصنام. فقال يعني اذا كانت تماثيل الصالحين واللي هي ولا حاجه، شويه طلاسم وحجاره واتعبدت، اما لما ابقى عارفه ان تحت القبه دي في رجل صالح، اما لما ابقى عارفه ان تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت الام وقعت في الشرك ازاي؟ في اللي وقعوا في الشرك، في ناس وقعت في الشرك من هذا الباب. فاجمع المسلمون على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها. إجماع. الصلاة عند القبر ما ينفعش الصلاة عند المقابر، خلاص ده إجماع. وأنه لعن من اتخذها مساجد، ومن أعظم المحدثات أسباب الشرك. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها. أعظم محدثات الأمور وأسباب الشرك إنك تروح تصلي عند مكان في قبر، في مسجد في قبر يا جماعة. وإنه اتخذوا المساجد دي يعني خلاص مكان اللي يصلوا فيها اللي هو فيه القبر. وبناء المساجد عليه. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيها. صرح عامة الطائف في النهي عن بناء المساجد عليه. ممنوع. الحديث صحيحة صريحة جدا في انه منهي. الحديث واضح في الصحيح. وهنا اورد المصنف حديث اخر انه برضو عن عائشة رضي الله عنها. برضو حديث صحيح. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق، نزل يعني نزل به ملك الموت والملائكة عشان يعني خلاص عشان سكرات الموت. طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم يعني اتغطى بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بيحذر من إيه؟ من المصيبة اللي وقع فيها اليهود والنصارى. كان يخلي القبر موجود ويقوموا بنين عليه مكان يعبدوا فيه الله، في سواء كنيسة أو يعني البيع بتاعتهم والمعابد دي. فنهك عن الكلام ده. ليه؟ لأنه هي في الآخر هيعبده. لما نزل بيه كان حل احتضار، وكان طبعا وضعه كان صعب جدا، وملائكة الموت هو في اخر لحظات حياته. يعني يدل المسألة خطيرة. دايما الانسان طبيعته، اي شخص عادي بقى فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يجي الموت وخلاص يعاين ملائكة الموت وشايف ملك الموت واعوانه، ملك الموت واحد ومعه اعوان رسول الله، فلما يرى بقى الملائكة اللي مع ملك الموت وخلاص هو ايقن انه هيموت، أكيد أكتر حاجة هيقولها أهم حاجة تهمه. أو لو شعر إن هو على اقتراب أجل الواحد بيطلع أهم حاجة. ف فان رسولنا صلى الله عليه وسلم اخر كلامه الدنيا واخر تحذيراته للامه واخر تنبيهاته لنا ان يقول لنا ما تبنوش على الكبور مساجد، سواء بقى كبور صالحين او غير صالحين، ده معناه الموضوع خطير جدا جدا. لما الامه غفلت عن امر رسول الله وبعدوا عن الاتباع وخلوا حب شعارات ترنانه واشعار وغناء، وقع الواقع، بقى من غلاة الصوفيه وغيرهم اللي هم بالنسبه لهم الكبور دلوقتي ده لو كلمتيهم ياكلك ياكلك. وشوف بقى الردود، وشوف الشراسه في الرد، وشوف العداء اللي بينصبوه لاي حد بيتكلم على الاولياء بتوعهم. وخلاص ده ما بيسد الذرائع. انت النهارده تبني على القبر واحد من الصالحين مسجد وتخليه ده مكان العباده، النهارده هو داخل يصلي في المسجد، بكره هيتوجه ناحيه القبر، بعده هيقبض القبر، وده اللي حصل بالفعل، وكل ده مشاهد في الزمن اللي احنا فيه. طيب، قال المصنف: من ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد فيه الله سبحانه وتعالى عند قبر صالح فكيف من عبد القلب الصالح؟ بين التغليظ وبين المساله الخطيره في هذا الامر. شوفي كمان في برضو اورد حديث، انا بحاول امشي بسرعه وفي نفس الوقت ماشي في اخلال لانه عشان نقدر ننجز يعني شويه. في حديث جندب ابن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس هو يقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. حديث رواه مسلم. ابرأ الى الله يعني امتنع على ما لا يجوز. يقول لك ابرأ الى الله ان انا اذكر فلانه بشر، تكون عايز براي واحده ما تكلميش في غيبتها. ابرأ الى الله يعني امتنع اني اذكر ما لا يجوز ولا يليق ولا لي في رخصه من الله. ابرأ الى الله ان اتخذ يعني يكون لي منكم خليل، ما يقدرش ليه؟ اما كل الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحبوه، اشمعنى ابرأ الى الله انه يتخذ اي حد خليل خالص واني منكم خليلا فان الله قد اتخذني خليلا واتخذ ابراهيم خليل، وبين لو كان ممكن ياخد خليل من الامه كلها كان يبقى بكر، لكن برضه ولا حتى ابو بكر. ليه؟ لان ربنا اتخذ حزني خليلا. طب ايه المشكله برضه؟ ان الله سبحانه وتعالى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليل وهو ياخد برضه من اصحابه اخر. لا لا لا، ليه؟ عشان الخليل اللي هي المحبوب غايه الحب، يعني الخلة فوق المحبة، ولذلك غلط جدا احنا نقول الرسول حبيب الله والحبيب، لا هو الخليل. يعني الناس بتقول الخليل ابراهيم والحبيب محمد، خطأ ونقص لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلة فوق المحبة، الخلة فوق المحبة، والخليل هو محبوب غاية الحب، فما ينفعش يقول ربنا اتخذ ابراهيم خليل واتخذ محمد حبيب، خطأ خطأ فادح يعني ما ينفعش ما ينفعش. رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، الحديث واضح جلي في صحيح مسلم. الله سبحانه وتعالى قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فدي كده منقصة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لك الحبيب وحبيب الرحمن، ولا لا لا هو خليل الرحمن. ممكن نقول حبيب الرحمن كده من باب يعني طلاقة الألفاظ، لكن كمعنى ومفهوم وتبقي عارفة تماما لأنه خليل الرحمن. الخلة مرحلة يعني اعلى بكتير من الحب، وبالتالي هو ما خدش من الصحابه حد خليل. ليه؟ لانه تغلغل الحب، المحبه اللي هي دخلت القلب وملقته، فعايز اقول لهم ما فيش مكان تاني احب حد غايه المحبه الا الله. طب بس هو بيحب اصحاب، يحبهم لكن مش خله. لا مش فاهم، يعني انا عندي الخليل وعندي الحبيب، هو الله سبحانه وتعالى، فان الله اتخذني خليل. لما ربنا اتخذه خليل ما ينفعش هو يخلي حد من امته خليل. الله سبحانه وتعالى اتخذه خليل، ما ينفعش يخلي حد من امته خالص خليلا النهائي، لانه لو اتخذ خليل الخله دي هي اعلى درجات المحبه، ودي ممنوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. اعلى درجات المحبه لمين؟ لله. امال اصحابه ايه؟ بيحبهم. تنزلي تحت شويه، ينزل تحت شويه، ما يحطش حد في نفس منزله الله او حبه لله سبحانه وتعالى. لا، حب الله سبحانه وتعالى مقدم على كل حب، فحبه لله الله جعله خليل يعني غاية الحب، الخليل يعني محبوب غاية الحب، فهو بالتالي رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو بيحب ربنا غاية الحب وأعلى الحب وأكمل الحب، فما ينفعش يحط مع حد خلاص قلبه امتلأ من حب الله وتعظيم الله ومعرفة الله وجلال الله، فما يتسعش لخلة حد معاه، خلاص اتقفل القلب اتقفل. لكن يتسع للمحبة، يحب زوجاته، يحب بناته، أولاده، يحب ماشي، لكن محبة حد مع الله لا. فالشاهد في الحديث انه قال اتخذت. وبعدين بعد ما قال بقى وذكر مسألة الخلة بين بقى قبور الأنبياء وإذا كانوا بيتخذوها قبور، وإن ده بينهانا عن هذه الفعل الشنيعة اللي هم يعني فعلوا. طبعا ده الحديث ده برضه فيه رد على الجهمية والرافضة، لأن هم الرافضة اللي بيعتبروا عليه أفضل الناس وأفضل الصحابة، وقصدي الجهمية والرافضة اللي هم رفضوا أبو بكر ورفضوا علي، لا يعني ورفضوا أبو بكر ورفضوا كل الصحابة، رفضوهم ليه؟ لأن هم ما استجابوش لأمرهم، يعني أهل شرك وأهل بدعة. وسبحان الله خلافة أبي بكر اعترضوا عليها الشيعة، طيب فيها إشارة لخلافة أبي بكر، إنه ربنا يقول لك لو كنت ممكن أخد حد حبيب لاتخذت أبي بكر حبيب، ففيها إشارة لخلافة أبي بكر الصديق، خلاف الشيعة اللي كانوا يقولوا لا علي مقدم على أبي بكر وعلى عمر، لا. فالحديث يرد على هؤلاء الشيعة. بعد كده انتقل لمسألة تانية. برضو هنا في حديث قبل ما نروح للباب التاني، قال إنما من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. تاني حديث تاني برضو صاحب بن حبان نفسه كان شرار الناس، سمى كل من صلى عند القبر ووقف عند القبر واتخذ القبر مسجد، يعني يبقى القبر مكان يسجد عنده، كل دول شرار الناس. الأحاديث واضحة صريحة جلية في النهي عن بناء المساجد على القبور، وبالتالي ما ينفعش ادخل اصلي في المساجد. شيخ الاسلام تيميه يقول اما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامه الطائف في النهي عنها متابعه الاحاديث الصحيحه، وصرح اصحابنا وغيرهم من اصحاب مالك والشافعي بتحريمها، ولا ريب في القطع بالتحريم. اقول العلماء كفه كفه، وانه ابن القيم قال القباب اللي بتبنى على القبور واللي اسست على معصيه رسول الله المفروض تتهد. الناس اللي بيجوا يعمل قبر ويعمل قبه كبيره وبالرخام ومش عارفه يعمل ايه، كل ده منهي عنه. امال القبر ازاي؟ حفره في الارض وبعدين ينزل شويه تحت كده وياخد جنب ده لحد او الشق ينزل في اتجاه واحد ويتساوي بالارض، يرفع شبر بس زي مقابر البقيع لو شفتيها في مقطع ولا رحتي ولا بتاع، شبر عن الارض بس عشان ما حدش يدوس بالاقدام القبر عشان يميزه. وممكن عند الراس الميت بيحط بس حاجه صغيره كده علامه يعني اسمه عشان لما اهله يروحوا يزوروه ولا حد يبقى بس شايف اسمه ايه. لكن رخام بقى وبتاع ومشهد ومنظر كل ده حرام ومخالفه، والامه في مخالفات من اول ما بنصحى لغايه لما ننام، الناس في معاصي لا تنفك عنها. كل ده لا يجوز، ولا ان انا ادهن القبر، التقصيص اللي هو طليط القبر يعني دهان القبر او تظبيطه، كل ده لا يجوز. لا في الارض وشبر واحد تراب وانتهى الموضوع، كل ده منهي عنه. نهى في حديث مسلم نهى ان يجصص القبر او يبنى عليه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقصيص اللي هو ايه؟ اللي هو اللي جص القبر اللي هو يعني يدهنه او يحدده كده يحط عليه بلاط ويظبطه ويكتب عليه اسمه، كل ده كل دي وحرامات. طيب هنا برضو كله ده بيتكلم عن النهي عن الصلاه عند القبور، وطبعا العلماء قالوا الصلاه الفرد محدش يدخل في مسجد يصلي فيه او يصلي فيه جنازه يكون فيه قبر، نهوا على انه في الصلاه في المسجد اللي فيه قبر. العلماء نهوا عن ان انا ادخل اصلي الحسين بقى مش عارفه السيده ايه عندنا في مصر اللي في بتوع طنطا البدوي ايه، اي مسجد داخله قبر ما ينفعش ان احنا نصلي اليه. لا تصلوا الى القبور، لا تصلوا الى القبور، صحيح مسلم. ما ينفعش اصلي في مسجد فيه قبر. طيب ده التحريم، الصلاه باطله ولا مش باطلة؟ تنازع العلماء، منهم من قال يأثم وصلاته باطلة، ومنهم من قال يأثم وصلاته صحيحة. بس في كل الأحوال هي في مشكلة، يعني في مشكلة. طب لو اضطريت ماشية في الشارع وجه الصلاة وهتروح مني الصلاة ما قدميش للحسين، أدخل أصلي في حتة بعيد عن القبر، وده وضع الاضطرار وما تتكررش، ده وضع الاضطرار. لكن العادي لا، لا يجوز أبدا لكم الاحاديث اللي ذكرت فيه اللعنه عن اللي بيصلي عند المسجد او عند قصدي في قبر بداخله مسجد. طيب هيجي لي بقى هو الباب اللي بعده اهو، عشان برضو الشبهة اكيد وانا بتكلم هيقولوا لا طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قبره داخل المسجد والناس بتصلي والسعودية يعني اهل دين وبيقوموا شرع الله، ما هدوش الموضوع ليه؟ نرد دلوقتي. الباب اللي بعده قال ما جاء في الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله. بين انه قبر الصالحين مع الوقت هيبقى وثن يعبد من دون الله. طيب هنا في حديث في موطأ الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث صحيح طبعا وليه شواهد كتير جدا جدا اللي احنا قلناها. كان بيدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قبره ما يتخذ، ما حدش ياخده مسجد. عالم ويعرف ان في مشكله عند الناس وتعلقهم بالصالحين فكيف بالانبياء فكيف بخاتم النبيين والمرسلين، فعارف الحته دي في نفوس الناس، فحذر كميه احاديث قبل ما يموت عشان يبين لهم انه ما عندكوش دعوه بالقبر بتاع الموت، وحذر من ده. طيب حد دلوقتي يقول لي طب ما قبر النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت جوه المسجد. لا الموضوع مش كده خالص خالص خالص. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا بالوصيه دي اللهم لا تجعل قبري عيدا وثنا وفي روايه هي عيدا، دفن الصحابه اتفقوا انه يدفن في حجره عائشه. انتوا عارفين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بيوتهم كانت حجرات، اوضه حجره جنب حجره جنب حجره صغير، فهيدفن فين؟ في حجره عائشه، وبنت جدار بين الحجره وبين يعني مش نايمه جنبه في مش هي نايمه وجنبها القبر عشان بس الناس بس دماغنا تبقى كده مصحصحه. لا هي عملوا جدار بنوا حيطه بين في اوضتها قسموها جزء في القبر وبنوا عليه حيطه خلاص، وفي عملوها يعني والناحيه الثانيه هي نايمه فيها مش نايمه جنب القبر. ليه؟ عشان ما حدش يقرب خالص على القبر. فضل الحال كده لغايه في عهد الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك ارسل ليه عمر بن عبد العزيز وقال له اهدم لي المسجد النبوي دخلي فيه حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش حجرات، عايز يعظم يعني الموضوع، فهد المسجد ده وكبره ودخل حجرات زوجات النبي، منه بقى حجره عائشه اللي فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. فطبعا عمر بن عبد العزيز تشاور مع الناس شق عليهم جدا، وسعيد بن المسيب انكر قال له ازاي يعني؟ ازاي ان احنا نهد المسجد وندخل حجره عائشه وانكر. فبعت للوليد بن عبد الملك وقال له يعني الناس مستاءة جدا ويعني يقول لك دلوقتي احنا هنهد المسجد، طب الموضوع هيبقى صعب قوي ازاي وندخل حجرات عائشه وما يعرفش بقى ان هو هيبني فوقيه ولا القصه دي كلها، مجرد هيدخل جوه المسجد الحجرات. المهم قال له نفذ ما امرك به. ما كانش ليه بقى حاجه، هو الخليفه وكان في احترام للخليفه، هو ولي الامر ما قدرش يعمل حاجه، فبنى ودخلوا عليه المسجد. طيب لما دخلوا الحجرات، لما دخلوا الحجرات زي ما قلت لك كده الباب مبني، حجره عائشه رضي الله عنها جدار كبير جزء هي بتنام فيه وجزء الثاني كان في قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين جه في زمن يعني الاول بقى في الازمان الثلاثه دول زمن ابو بكر وعمر ولغايه لما عائشه ماتت، كان بعد كده الحجره دي اتقفلت تماما محدش عارف يوصلها اصلا تماما، وعملوا لها ثلاث جدار. ليه؟ عشان ما حدش يقرب منها ولا يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيد، لانه نهى عن ده وكان خايف من ده وحذر من ده ويعلم النفوس. فبنوا، وشوف حتى ابن القيم في القصيده النونيه بتاعته المشهوره اكثر من 5000 بيت بيذكر فيها عقيده المسلمين يعني، فقال ودعا بان لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الاوثان، فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه الجدران حتى غدت ارجاؤه بدعائه في عزه وحمايه وصيان. ده كلام ابن القيم في القصيده النونيه بيقول ايه؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا وكان بيقول يا رب لا تجعل قبري وثنا يعبد، كان دعاء النبي يا رب قبل ما تجعل قبري وثنا يعبد، فصار القبر وثنا يعبد يعني امته تكفر، ما يعبدوا النبي هيكفروا. فدعا الله استجاب دعائه، استجاب دعاءه ازاي؟ ثلاث جدار اتبنوا على حوالين يا جماعه في زمن الصحابه وزمن المتاخرين لغايه في عهد الوليد بن عبد الملك وقبليه، والموضوع بنفس القصه دي. لما جه بقى في عهد الوليد بن عبد الملك واللي بعده وحبوا يعملوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، القبه دي حته من الجنب، حته من الجنب، وفي بينها ممر بين حجره عائشه وبين اللي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ممر وبعدين باب وبعدين القبه دي الناحيه الثانيه، يعني اقصد هي ناحيه من ناحيه ناحيه الشمال بعيد بعيد، وناحيه الشرق بنوا جدار يعني عده ثلاث جدران والرابع معاهم بحيث تفصل المسجد، بقى في فصل بين المسجد وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اقصد قبر النبي اللي مدفون فيه، ماليش دعوه بتدخلي بتشوف القبه الخضراء او بنشوفها في التلفزيون او بتروحي تلاقي. انا بتكلم على الوضع ده، لو فتحت دلوقتي مش في حديد كده يا جماعه عند الروضه، حديد بتشوفيه حتى في التلفزيون ما راحتش المسجد النبوي، حديد والحجرات دي حجرات زوجاته. انت فاكره ان ورا القبه دي مدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، القبر الحيطان دي لما اتعملت بيكون القبر من تمنع ان القبر يكون جوه المسجد، ومش جوه المسجد اربع حيطان مانعين. انا اقصد القبر اللي هو الدفن مدفن النبي صلى الله عليه وسلم ده كل اللي دي عشان يحرصوا ان هم يبقى بعاد جدا عن القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه بس. فعملوا ثلاث امتار، تلاحظي لو برضو راحت الروضه هتلاقي مسافه كبيره، وبعدين جدار، وبعدين الحديد ده، وبعدين في ممر، وبعدين حجرات، موضوع كبير. الناحيه الثانيه ناحيه الشمال بعيد، فهو ما يعتبرش داخل المسجد، هو ما يعتبرش القبر داخل المسجد، لكن هو عمله كده في زمن الوليد بن عبد الملك زي ما قلنا، وده كان الموضوع في همام بعيد عن المسجد. انت بتصلي كده في اتجاه القبله، والده يعتبر في الطرف خالص، وحتى تلاحظي مفيش باب بيوصل عليه، ولو شفتي الباب اللي بيفتح هتلاقيكي بتطلعي الناحيه الثانيه ناحيه البقيع. فيعني ما يقعدوش يحطوا لنا حجج واهيه عشان يلبسوا على ناس امر دينهم، ويفهموهم ان الصحابه ايه يعني ما دخلوا مهبنين هو قبر النبي جوه المسجد، وكلام من انزل ابن سلطان وهلفطه وترهات وحجج واهيه، بس بتدخل على المسلمين عشان ما حدش عارف حاجه، ما حدش عارف حاجه، وبيتلقى العلم من اي حد ومن اي مصدر ومن اي كلام. اكو كل بيتكلم، لا ده وضع بالظبط قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واسالي اهل التخصص واسالوا الناس المتخصصين عايشين هناك في السعوديه هيقولوا لك الكلام ده. طيب التوحيد هو بدا هنا جاء ما جاء في حمايه المصطفى جناب التوحيد، المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسد كل طريق يوصل الى الشرك، وسد كل طريق يوصل الى الشرك. ده كان هم النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الله قال في شانه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني كان غايه الحرص على امته ان يبعدهم عن الشرك، لانه عارف قوم نوح والامم السابقه وقعت في الشرك بدايه كده خطوه، وبعدين في الاخر وقعت للشرك، كان حريص على الامه انها ما يحصلهاش اللي حصل للامم السابقه، لكن بعض الامه وقعت في هذا، فكان حريص على الامه وحريص ان علينا ما عنتم، اللي هو يعني عز على النبي صلى الله عليه وسلم العنت ومشقه على امته. فكان ازاي؟ لانه الله بيعصوا بالحنفيه السامحه والدين اليسر وكل شيء ميسر لنا. حريص عليكم على هدايتكم ونفع الديني والدنيوي. اورد المصنف هنا برضو حديث اخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم. هي بقى دي الاشكاليه بتاعت الجماعه الصوفيه واللي على شكلتهم في عباد القبور. فيقول لك لا تجعلوا الاول بيوتكم قبور، القبر البيت ما تجعلوش قبر. ليه؟ لانه باين في روايه اخرى في حديث اخر لا تجعلوا بيوتكم مقابر فان الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه، والحديث طبعا في صحيح مسلم. فبين ان القبر، ولما يقول لا تجعلوا بيوتكم قبور ولا تجعلوا قبر عيد الى اخر الحديث، فبين القبور هي لا في حديث اخر، والاحاديث بتتجمع عشان ناخد الدليل. فبين في حديث اخر ان كيف يكون البيت قبر، فبينتها في كنا بنتكلم 10 قلبك عن السحر والمس والكلام ده، قلنا انه البيوت تكون قبور لان القبر لا يقرا عنده قران ولا تقام فيه عباده ولا يصلى عليه، دي احكام القبور. فما ينفعش حد يروح يصلي عند القبر الا صلاه الجنازه بقى، لو فاتته من في المسجد يروح يصلي عند القبر وفي اتجاه القبله، وصلاه الجنازه في السكوت ورا الركوع. لكن يروح يصلي الصلاه اللي هي مكتوبه او يقرا قران، ويقول لك نروح القرافه بقى عشان نقرا قران ونوزع مش عارفه قرص على روح الميت، وبعدين ناخد ثواب القران ده نهدي الميت، وجيب واحد بتاع يقول عليه فقي ولا يسموه ايه ويقعد يربع ويقرا قران على قبر. يا جماعه بدعه بدعه منكره من انزل الله بها سلطان. كيف هذا الامر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يبين انه القبور لا يقام فيها عباده ولا يصلى عليها ولا يقرا فيها قران. ازاي الكلام ده؟ تلاوه القران محلها مش في القبور، محلها في المساجد وفي البيوت. فبين هنا لا تجعلوا، شوف الحديث اهو، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. كيف تكون مقابر؟ فقال فان الشيطان وكانه في محذوف تقديره لا تجعلوا بيوتكم مقابر بعدم تلاوه القران فيها. فان الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سوره البقره تقرا فيه. محذوف في الحديث، اللي درس بقى معانا علوم قران هتفهم الكلام ده. فينا محذوف تقديره، ها، لا تجعلوا بيوتكم مقابر بأن لا تقرأوا فيها قرآن. ليه معناها كده؟ فإن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه البقرة. يعني عادي صوت حجرية في إنه ما فيش أي عبادة تقام على القبور خالص خالص، ممنوع تماما بتا، بدعة منكرة، بدعة منكرة من أنزل الله من سلطان. ولا تجعلوا قبر عيد، العيد اسم لما يعود من الاجتماع، كلمة عيد اسم يعود في الاجتماع، الاجتماع العام بقى على وجه معتاد، كل سنة كل أسبوع كل شهر، حاجة تكرريها بشكل منتظم وبمناسبة معينة يقال عليها عيد. عشان كده ما حبوا يهربوا اللي عايزين يلعبوا في دماغ المسلمين، يقول لك عيد الأم، طيب احنا هنسميه يوم الأم، هنسميه يوم اليتيم، سميه زي ما تسميه. هو انت ما هتسميني الخنزير بقرة ولا خروف يعني بقى حلال؟ هو خنزير، سميه زي ما انت عايز. هي المسميات تغير شيء من القضية؟ مش هتغير شيء من القضية. فالعيد هو ما يعود، اسم يوم اسم عيد، سميه زي ما بنسميه، هو اسمه عيد. فالعيد من المعاوده والاعتياد، فهماني؟ العيد من المعاوده والاعتياد، بيجي بقصد معين في زمان معين ومكان معين، ده معنى العيد. سميه زي ما انت عايز. يبقى العيد لما يعود ويجتمع عليه الناس وما يعتاده مجيئه وقصده في زمان ومكان، ماخوذ من ايه؟ من المعاوده. المعاوده ليه؟ الاعتياد، شيء معتاد كل سنة بيحصل في اليوم ده، ده يبقى اسمه عيد. طيب وبالتالي المكان اللي هيتخذوه بقى اللي لا تجعله قبر عيدا، انه كل اسبوع يروح ولا كل شهر ولا مكان معين بيعتدوا في العبادة ويروحوا بقى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشركات بقى اللي هناك، حدثي ولا حرج، اللي راحت مرة عمرة ولا حج تشوف المنظر وكم الشركيات اللي بتقام عند القبر، والله حاجة يعني، وتمسح من ايديها على الحديد وتحط، يا حبيبتي ده الحديد ده مصنوع في الصين. ده الحديد ده من مصنعين والكفر هناك، يعني ايه اللي على الحديد؟ بتاخدي ايه من الحديد؟ اهو شوف ازاي، وتمسح وتتبرك بالحديد، ويقفوا يتجهوا ناحيه القبله ويدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، واديني واعمل لي. وايه حجتهم بقى؟ جماعه غلاة الصفيه دول خربوا عقول كتير من المسلمين، او في طائفه كبيره من المسلمين، ان هم بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنت. قالوا صلي عليه وسلم، وما أحد من أمتي يسلم علي أو يصلي علي إلا يرد الله علي روحي فأرد عليه السلام. قالك بس خلاص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. وعندي كمان الأحاديث اللي هي الصحيحة، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. طيب حياة البرزخ غير حياة الدنيا، الأنبياء أحياء يصلون في قبورهم أو في قبورهم يصلون. المعنى الحديث انه لما انتقلوا للدار الاخره ولهم حياه معينه بيصلوا بطريقه احنا ما نعرفهاش، لان القبر مدفون ومقفول عليه. لو انت هتركب على دماغك ان الدنيا، يبقى المفروض هيقف. هو ما يقف، ما ينفعش يقف في القبر. هيقف ازاي؟ هيقف ازاي؟ فاذا هي حاجه مختلفه، حياه تانية خلاص. طالما انتقل من عالم الدنيا الى عالم الاخره، يبقى كل المقاييس اتغيرت. لان هو في القبر، انت متصور ان حياه الانبياء في قبورهم زي حياه الدنيا؟ طب يعني معناه انا عايز يتجوز وياكل ويشرب، وبعد كده يدخل حمام عشان ياخد حقته، وبعدين ينام شويه، وبعدين يصحى بقى عشان يمارس حياته، دي الدنيا. هل عاقل يتصور ان الكلام ده في القبر؟ لا، القبر اما نعيم واما عذاب، والانبياء منعمون في قبورهم. بينا ان الروح بتتصل احيانا وتبقى مع الجسد، وبعدين تنعم واحده احيانا في الـ في الـ في الـ في الجنه، واحيانا تتصل ب بالجسد في القبر فتنعم معاه، يعني بتنتقل، الروح بتنتقل. فايه اللي انتوا بتقولوه؟ ايه ربنا بيرد علي روحي فارد عليك السلام؟ كيفيه مختلفه وحياه مختلفه، حياه برزخيه، حياه برزخيه. اسهى بقى بدماغه، جماعه الصوفيه، غلاة الصوفيه، اسهى بدماغه. يبقى الانبياء في قبورهم اصحياء صنوقة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان صلاتكم هتبلغني، ولما حد يسلم عليا هتقول ربنا هيرد عليا روحي فاسلم عليه. ها لو انا حد هيصلي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هيرد عليه روحه، فاسب ده بس يبقى سامعني، اروح بقف عند القبر واكلمه واحكي له واشكي له واطلب منه ويقف يعبده من دون الله. ليه يا جماعه الخير؟ الله سبحانه وتعالى الصلاه هتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بطريقه معينه احنا ما نعرفهاش، السلام هيبقى له بالدليل قال وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. اهي ده اشاره ان الصلاه من العباد والسلام هتوصل النبي صلى الله عليه وسلم من قريب من القبر او بعيد عن القبر، فانتوا مش حاجه انكم تتخذوا القبر عيد ولا تروحوا ولا تطلبوا منه حاجه، صلاتكم اصلا. فدي الشبهه اللي عندهم، فنرد عليهم ونقول لهم لا دي حياه برزخيه مختلفه تماما. عندي حديث اخر النبي قال صلاتكم تبلغني في اي مكان، الحياه البرزخيه هيرد عليه روحه فيرد بكيفيه لا نعلمها. واكبر دليل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش حاجه عن الامه ومش عارف ايه اللي بيتم في الامه ومش عارف حاجه خالص وهو في قبره، دليل حديث في الصحيحين انه يوم القيامه لما يشوف اهل البدع والاهواء واللي انحرفوا عن الطريق والملائكه تذبهم عن الحوض وتبعدهم عن الحوض هيقول امتي امتي. ها فيقول له الملائكه لا تعلم ما احدثهم بعدك، حديث صريح جلي واضح، لا تعلم ما احدثهم بعدك، يبقى مش عارف ايه اللي حصل بعد ما مات. ما تعرفش يا محمد لما تعجب رسول الله ايه ده بيذبوا وبيبعدوا الناس عن حد مش عايزين يشربوا، ودول دول امتي ازاي ما تبعدوهم يعني زي الملائكه بتبعد. فقالوا لا انت مش عارف ايه اللي عملوه بعد ما انت مت، بس ما يعرفش حاجه عن حال الامه. فايه ايه الترهات وايه الخرافات اللي بتحصل من بعض انهم مصرين يخربوا عقول المسلمين؟ انا مش عارف. هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فان تسليمكم يبلغني اينما كنتم او صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. دي او دي كل دي احاديث شملهم، مفيش داعي لكل القصه دي. شوف كان التابعين، شوف عن علي بن الحسين اللي هو ابن علي ابن ابي طالب المعروف زين العابدين افضل التابعين من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنه 36 وبيقول ان هو في علي ده قالوا انه راى رجل، يعني اللي راى الحديث يعني بيقول ان هو راى رجل يجيء الى فجه بضم الفاء وسكون الراء وهي القوه في الجدار والخوة بعدين فيدخل فيها فيدعو، هذا يدل نهاه تماما، فيدخل فيها فيدعو فنهاه، يدل على ان حتى مجرد قصد القبر او المشهد للدعاء والصلاه حرام. فهمتي قصدي؟ يعني ده الموضوع انه لما راى حد رايح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوه اللي هي فاتحه في الجدار كده النافذه زي شباك والراجل رايح بيتحرى مكان النافذه دي عشان يدعو عندها يعني يبقى قريب من القبر فنهاه. نهاه ما ينفعش تقصد القبر، تداخل الدعاء والصلاه في اتجاه القبله. طبعا شيخ الاسلام يقول ما علمت احدا ارخص فيه لان ذلك هو من اتخاذه عيد، وان قصد القبر للسلام اذا دخل المسجد يصلي من هي عنه لان ذلك لم يشرع. يا الله للدرجه دي؟ دي بقى المفاجاه، دي المفاجاه. يعني انا لو جايه من رايحه حج وعمره وعايزه اروح اصلي في المسجد، انا مسافره للمدينه بنيه الصلاه في المسجد مش بنيه زياره القبر، بنيه الصلاه في المسجد جميل، لكن قبر النبي موجود فعايزه اسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايز اصلي في الروضه الشريفه، اتفضلي روحي صلي في الروضه الشريفه والقي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ومشي من بعد خدي بعدك وارجعي بقى صلي في المسجد العادي النبوي. طب ينفع كل يوم اروح عشان اسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر؟ لا. طب ينفع واحد عايش في المدينه بيدخل مسجد النبوي 5 مرات يدخل كل مره يقول السلام عليك يا رسول الله عند المسجد؟ لا. شيخ الاسلام تيميه يقول ما علمته احدا ارخص فيه لان ذلك نوع من اتخاذي اتخاذه عيدا، ويدل ايضا ان قصد القبر للسلام اذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، منهي عنه لان ذلك لم يشرع. ليه نهى؟ ليه العلماء قالوا منهي انك كل ما تدخل المسجد تسلمي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ما عملناش الشريعه فيها كده. طب تعالي للامام مالك اللي هو قبل ابن تيميه ب 500 سنه، الامام مالك ميت 179 شيخ الاسلام ميت 728 يعني في بينهم حوالي 600 500 سنه او 600 سنه 600 سنه. كره مالك لاهل المدينه لان مالك الامام مالك احد الفقهاء الاربعه انتوا عارفين هو امام اهل المدينه والفقه بتاعه مقام على على هذا المذهب وعلى هذا المعنى يعني. كره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كرهها لا، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أبدا مش هيصلح أبدا، ولا هيصلح آخر الأمة دي إلا ما أصلح أولها. اتصلحت الأمة في الأول بإيه يا جماعة؟ معنى ما قلت إمام مالك إن الأمة دي مش هتتصلح الا اللي بص لما يا خبر ابيض، امال الامام مالك هو جه هتقول ايه؟ يعني هو بيتكلم الكلام ده 179 ميت، 179 هجريه، يعني كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم موته 160 سنه و170 سنه. خلاص يعني عدى على موت النبي 160 سنه، بيقول لك الامه دي مش هتتصلح الا بما تصلح بيه اول الامه. ايه اول الامه؟ اول الامه كانوا متبعين، كان عندهم كلام النبي خط احمر، ما يقدرش واحد فيهم يلف كده بجسمه خلاف السنه، فالامه اتصلحت بقوا صحابه. والصحابه والتابعون، وكان الصحابه والتابعون رضي الله عنهم ياتون المسجد النبي، يعني ده الكلام بقى التعقيب، ياتون المسجد النبي فيصلون، فاذا قضوا الصلاه قعدوا او خرجوا. تحت الصحابه لم يرد عن ابو بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا على حد من الصحابه الخرفاء، ولا علي ولا اللي بعدهم ولا اي صحابي انه كان يروح يصلي، كلهم كانوا في المدينه. تعرفين الصحابه استقروا في المدينه، ما فيش حد فيهم ورد عنه الصحابه ولا التابعين ولا تابعي التابعين انه كان يدخل المسجد ويقوم داخل يعمل ايه؟ يصلي ويروح بقى يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ما حصلش. شو بيقول لك ايه؟ لم يكونوا ياتون القبر للسلام، لعلمهم ان الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم ان الصلاه والسلام عليه في الصلاه اكمل وافضل. خلاص انا سلمت عليه في الصلاه. فاهم الكلام؟ لعلمهم ان الصلاه والسلام عليه في الصلاه اكمل وافضل. انا بس مش بتقعدي في التحيات السلام عليكم النبي ورحمه الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، خلاص سلمنا عليه وصلينا عليه في النبي، انتهى الموضوع في الصلاه. اكمل من انا اروح عند القبر حاجه هو ما عملهاش وما شرعهاش الامه وما عملهاش الصحابه ولا التابعين. اما دخولهم عند القبر للصلاه والسلام عليه هناك او الصلاه او الدعاء، فلم يشر ايه فلم يشرعه احد لهم، بل نهاهم في قوله: لا اتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني، الى اخر الكلام. كلام طبعا يطول جدا، علماء شددوا جدا. عبيد الله ابن عمر عن نافع قال: عبيد الله ابن عمر عن نافع كان ابن عمر اذا قدم من سفر. ابن عمر ده من فقهاء الصحابه، من اكثر الصحابه، انا قلت قبل كده انه اتباعا للسنه حريص جدا، الصحابه كلهم حريصين بس كان بزياده على اتباع السنه. فشوفي بقى ابن عمر بيقول لك ايه: اذا قدم من سفر اتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك أبا تائل وعمر بن الخطاب، ثم انصرف. انتهى الموضوع. هو كده. الأثر صحيح 100%. فهو ده. قال عبيد الله: ما نعلم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. هذا يدل أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعل كثير. لا لا أحد فعل ذلك إلا ابن عمر، ليه؟ لأنه جه من سفر. فلما جه من سفر دخل يسلم عليه، لكن في العادي هو مقيم؟ لا. فأنا جاي من سفر رايح أزور أصلي في المسجد النبوي، أسلم وأقعد في مسجدي، ما أكررش الموضوع ده تاني. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية تاني يقول، ولأن ذلك بيقول بقى بيعقب على كلام عبيد الله، قال: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة، فكان بدعة محضة، محضة بدعة محضة. وفي المبسوط طبعا قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يسلم ويمضي. نص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجر على يساره لئلا يستدبره. وبالجمله قد اتفق الائمه على انه اذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام ولا، الى اخر الكلام. وشد الرحال الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وفي الحديث دليل على منع شد الرحال الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والى غيره من القبور. ايه المفاجاه دي؟ المفاجاه اللي المسلمين مش عارفينها. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال الى قبره صلى الله عليه وسلم والى غيره من القبور والمشاهد، لان ذلك من اتخاذها عيدا، بل من اعظم اسباب الاشراك باصحاب هذه المساله التي افتى بها شيخ الاسلام، اعني من سافر مجرد زياره القبور الانبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء الى ما وصلنا اليه. قال وجمهور العلماء نص عليه مالك لم يخالفه احد من الائمه، وهو الصواب لما في الصحيحين عن ابي سعيد عن النبي: لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى. فدخل النهي في شدها لزياره القبور والمشاهد، جماهير العلماء على هذا. الخلف ابن تيميه والمالك والائمه قله قليله، لكن جماهير العلماء منعوا انه يشد الرحال الى مسجد حتى لو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. امال انا اسافر اعمل ايه في المدينه؟ انا مسافر عشان الصلاه هناك ب1000 صلاه، الصلاه هناك ب1000، انا رايح اصلي اخد ثواب الصلاه هناك واسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هناك، لكن مش مخصوص انا رايح ازور القبر. ما تنفعش النيه دي، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تشد الرحال الا لثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي. يبقى انا شد الرحال لايه؟ للمسجد الحرام ومسجدي لو مسجد النبوي، يبقى انا مسافره للمسجد النبوي مش للقبر. فهمتي؟ والمسجد الاقصى، والحديث صحيح البخاري ومسلم. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعش تشد الرحال الى المساجد الثلاثه دول بنيه العباده، يعني مش ان انا ما اصليش في اي مسجد ثاني. مش حد يقول لي يعني عايز اروح اعتكف في مسجد ثاني، لا، انا بتكلم على واحد مسافر بنيه العباده، هيتعبد في الاماكن دي، عايز اروح مسجد معين عشان اقيم فيه عباده، المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الاقصى. انا مسجد ثانيه يعني احنا بندخل نصلي ونخرج، لكن اقصد بنيه ان انا اسافر عشان اقيم عباده في مسجد معين. الثلاث مساجد مشكله، الامه في مشاكل كتيره جدا، مشاكل كتير جدا دخلت على الامه. طيب هنا برضو ابين مساله ثانيه، مساله انه ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. قال هيجي في يوم الايام زمن في امه محمد هو يعبدوا الاصنام يا جماعه. دي برضو مفاجاه ثانيه كتير ما يعرفهاش المسلمين، ان هيجي وقت مسلمين بيقول لا لو عاد رسول الله هيتنصروا من دينهم ويرجعوا لعباده الاصنام تاني. عشان نقول يا جماعه ما فيش داعي نحط تماثيل احنا هنعبدها. اه والله في ناس هتعبدها في نهايه الزمان، ده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدر الباب بآية قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت اللي هو أصل جبت الفشل الذي لا خير فيه، واستعير لما يعبد من دون الله. والجبت قيل السحر وقيل الصنم، والأصح أنه عام في كل شيء، في الصنم وفي السحر وفي الكهانة. كلمة جبت كهانة صنم كل حاجة يقال عليها جبت. والطاغوت، الطاغوت اللي هو ما تجاوز الحد. طبعا الطاغوت ليه معاني كتير جدا، مش زي ما الناس فاكرين او بعض طلبه العلم ياخدوا معنى واحد، لا، ده الطاغوت ليه معاني كتير. او الشيطان يقال عليه طاغوت، وكل ما يعبد من دون الله يقال عليه طاغوت، والمتبوع يقال عليه طاغوت. يعني دي تعريفات كثيره للطاغوت، مش تعريف واحد. لكن ابن القيم عرفه تعريف شامل كامل: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. يعني كل عبد هيعبد حاجه من دون الله او يتبع شيء من دون الله، معبود صنم او حجر او شجر او وثن او ملائكه او غيره يعبده من دون الله، يبقى ده طاغوت. او متبوع يتبع شيخ بتاعه، واحد صاحب مذهب حاجه، بحيث ان هو يدله على الشرك ويدله على المحرمات ويسمع كلام الشيخ او الجماعه او المنضم ليهم مقابل ان هو يعصي ربنا، ده يبقى طاغوت. او مطاع، يطاع بقى الامراء والحكام في معصيه الله، كل دول يقال عليهم طواغيت. كل ما تجاوز به العبد ده الطاغوت، ده الطاغوت. والطاغوت كان يكون ملوش ذنب في الموضوع، يعني واحد قبره مدفون واحد راح عبده يقال على القبر طاغوت، لكن صاحبه نفسه حسب، لا، هو ما اقرش بده، ما اقرش بده. لكن هل هيبقى الكلام ده على الاطلاق؟ لا خالص. هو ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بشر الامه ان لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهره أو منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى أن تقوم الساعة أن يأتي أمر الله وهم كذلك. هتفضل الطائفة منصورة أهل السنة والجماعة إلى أن تقوم الساعة. هم كل العالم يا جماعة بيحارب في الطائفة دي، سوري، يعني العالم المسلمين خمس سكان العالم، خمس بس، أربع خمس العالم مش مسلمين، كفار بالعربي كده، والخمس مسلمين. طب الخمس المسلمين دول كل اللي بقى الخمس ده المسلم ده نفسه بيحارب الطائفة دي. تخيلي يعني، بصي قد ايه مش تعرفي ربنا سبحانه وتعالى لو نصر حد. يعني من وجد الله فماذا فقد، او من فقد الله فماذا وجد. يعني تخيلي الطائفه البسيطه دي اللي هي 1 على 73 من المسلمين بتحارب من 72 فرقه من المسلمين. كل الفرق الاسلاميه تحارب اهل السنه والجماعه. لو شفتي العداوه اللي بيتكلموا بيها علينا، مش عارفه، اكيد بتسمعوا، اكيد عندكم مقاطع، واكيد بتشوفوا كل ده، عشان بس ما اتكلمنا على ليه وسط هنيئه النصارى، واتكلمنا بمنتهى الادب وعلماء السنه وشيوخ السنه، ومنزل انا مقاله وقريتها على الفيسبوك، منتهى الادب، بينت حقوقهم ان احنا نحترمه على عيننا وراسنا. بس دي قضيه ورق براء، اقول له كل سنه وانت طيب بمناسبه ميلاد الاب ربنا، استغفر الله العظيم. فالكلام بمنتهى الادب برضه يقول لك الوهابيه السلفيه اللي ولا كده، مش ممكن. عداء غريب غريب، ونصر برضه عجيب من الله رب العالمين. العداء غريب والنصر غايه في العجب. اللي بينكر وجود الله يقعد يبص للفرقه الناجيه، ازاي الفرقه الناجيه دي واقفه على رجلها مع كل الحرب الضروس، اربع اخماس العالم يحارب المسلمين؟ لا هو مش بيحاربوا المسلمين، اسحب معايا، بيحاربوا اهل السنه والجماعه، بالدليل انهم مع ايران الشيعه، وبيشجعوا الصوفيه وبينفقوا عليها اموال بلا حساب اللي ما تعرفيهوش، خلاص عشان ينتشروا. ولما واحد كان بيميع القضيه ومضيع المسلمين يدوله احسن رجل في العالم عشان بيدعوا الدعوه اللي تناسبهم وهكذا. فهم بيحاربوا اهل السنه والجماعه، اوعى تفتكر ان هم بيحاربوا الصوفيه ولا مش عارفه غيرهم ولا طاقه اهل السنه والجماعه واللي بيقتربوا منهم او اللي شبههم. يعني في ناس مش اهل السنه والجماعه حادوا شويه عن المنهج بس شبهنا، يعني حد ما اهو ملتزمين بالسنه كان عندهم اخطاء برضه بيحاربوهم. اي حد من السلف والطائفه المنصوره او اللي شبههم اللي اقتربوا منهم، يعني عندها طبعا بعض الجامعات يعتبر في الجمله سنه وجماعه كان عندهم اخطاء، بس مجرد انهم في الجمله في الجمله سنه وجماعه بيحاربوهم برضه بيحاربوهم. اما مين اللي معاه؟ اللي معاه بقى اللي هم دول الدراويش اللي بيحيوا ويتنطط ويرقص ويغني. شوفي بقى قد ايه يساعدوا الناس زي ايران اللي بيقول لك القران في ايديكي ده قران ناقص، الحاجات اللي زي دي هم عارفين ده خراب ما يجيبش حاجه، يعني هم ككفار فاهمين ان مش ده الدين اللي خايفين منه، ولا ده الدين اللي هي يستريح بيضاتهم، ولا ده الدين اللي هينتصر، ولا هم فاهمين كويس قوي ايه الدين اللي هينتصر ومش هينتصر. هم عارفين كويس قوي اللي هينتصروا عليهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، مش الزنادقه ولا الملاحده ولا اللي خرجوا عن الطريق. هم فاهمين كده كويس جدا جدا، ولذلك هم بيشجعوا الطائف الثانيه يهدوا في اهل السنه، وفرحانين قوي ما شايفين بقى بتوع مثلا جماعه خارجين من مؤسسات الدوله يسبوا في السلفيين وفي الوهابيين وفي البتاع. وطبعا باين في اول الكتاب الوهابيه دي مش فرقه ولا جماعه ولا حاجه خالص، هي مجرد اي كلمه بحيث ان هو يطلع عليكي تقريع يشتمك وخلاص. حرب دروس، حرب دروس عشان تعرف فضل الله علينا فيها نسال الله الثبات حتى مات. لكن الفرقه الناجيه بتحارب حرب دروس من المسلمين قبل غير المسلمين. زي صدر الايه هنا وباين فيها انه اللي جبته الطاغوت دي مساله عظيمه جدا، وانه الانسان اللي بص دي يحذر انه يبقى له مدموع او مطاع او معبود من دون الله، لان كده هيدخل تحت هذا الذم الشنيع. شوفين ربنا سبحانه وتعالى ذم اليهود والنصارى، قال قل او انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. المسلمين دلوقتي عايزين يتشبهوا بهؤلاء. قال الذين غلبوا على أمرهم اتخذن عليهم مسجدا. المراد طبعا هنا ما حدش بقى يحتجل لي بيقول لي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طب ما هو ماتوا، و لما ماتوا الفتية بتوع الكهف قالوا طب ما نعمل عليهم مسجد، وبعد موتهم يعني وده حاجة ما يذمش فعلا. بس النبي صلى الله عليه وسلم أنا مالي عملوا ده بعد موتهم مش بمشورة الفتيان اللي هم آمنوا بالله، دي ابتداء. حاجة التانية دي ما كانش في ديننا. حاجة التالتة والأهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم ونبينا نهى عن ده وحرم ده وحذر من ده. أفعلوا إزاي بحجة وهي دي بقى الشبهات اللي بيلقوها على المسلمين. والمسلم طول ما عندوش علم مش عارف يرد، ما سمعتيش وما عرفتش الايات اللي انا قلتها دي، هيجي واحد يقول لها دول متشددين الوهابيه السلفيه، الله في القران يقول قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن على المسجد. اهو اهو مش احنا بقى عشان تعرف وتقي تقي تقي تقي. اه والله صحيح فعلا هم متشددين. ها ويستجيب وهكذا وراء كل نعم وعمه مش عارف حاجه ومش عارف حاجه. فالعلم نور والعلم منا ونعمة عظيمة جدا صلى الله يعني يرزقنا شكرها. بعد كده دخل على مسألة تانية، مسألة اللي هو التحذير من اتخاذ اليهود والنصارى أهل الكتاب، إن احنا نتبعهم ونقلدهم ونتأثر بيهم لأن هيضلونا كما هم ضلوا. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن سنن من كان قبلكم، حزوا الكزة بالكزة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ حديث صحيح. كزة وكزة، حزوا الكزة بالكزة اللي هي ايه؟ الريشة، عارفة ريشة السح لما يحطها في السهو ويضربها كده، فعايز يبين لك قد ايه ان احنا نمشي وراهم حته بحته. اهو ده حديث من اعلام النبوه، اهو ده حديث يثبت لك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه رسول الله ما ينطق عن الهوى. ايه اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم ان هيجي علينا وقت نقلد اليهود والنصارى في كل حاجه؟ وهو كان في زمن اقام التوحيد وهدم الشرك وانتشرت الاسلام وقويت شوكه الاسلام، ما كانش في اي تقليد لليهود والنصارى خالص. ايه اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ قال: هيجي عليك وقت كده تقلدهم. يا الله، بالظبط بالظبط. الموضة السنة دي مقطع، نقطع هدوم. الموضة السنة دي مرقع، نرقع هدوم. طب الموضة السنة دي الولد يحلق شعره من حتة ويسيب من حتة، نحلق شعرينا من حتة. طب السنة الجاية نضارة السود، طب اللي بعدها البيضة، طب اللي بعدها نعري الست من تحت، طب نعريها من فوق، طب نقلعها خالص. القز والقز بالقز، ماشيين وراهم بالظبط في كل حاجة، في لبسهم، في أكلهم، في طريقتهم، حتى ثقافة الأكل بتاعتهم جات لنا. ها، كل حاجة عمالين يمحوا شخصيتنا وكله تقليد للغرب. صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، ده حديث من اعلام النبوه. طب ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن احنا نقلده ونتشبه بيه في الظاهر؟ لان التشبه في الظاهر بيؤدي الى تشبه في الباطن، وده اخطر ما في الموضوع. لو واحد قال حد في الظاهر هيجي على عقيدته من جوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان خايف من العقيده، مش خايف من ال يعني ما قالكيش قلديهم مش عشان اللبس وعشان، لا، مش هي دي القضيه، هو خايف على العقيده، خايف على العقيده، وحصل اللي خاف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقيده بقى يعني زي ما انتم شايفين كده بتاعت المسلمين. ده كده حاجه سريعه ونبذه كده عن مساله الشركيات، وطبعا الشبهات يطول الرد عليها، وباذن الله هيجي معانا وقته ازاي نعرف نرد على الشبهات والحاجات دي كلها. بس احنا كده ماشيين واحده واحده، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.